أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، أجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في الطائفة الثانية من الروايات التي يستدل بها على اختصاص الوقت بمعنى عدم صلاحية وقوع الصلاة الأخرى في بداية الوقت أو في نهايته، وهو الذي نسب إلى المشهور. وكنا بصدد الحديث عن الرواية التي جعلت العمدة في هذه الطائفة، وهي رواية داود بن فرقد المرسلة. تحدثنا عن سندها في الدرس السابق، وقد اتضح لدينا أنه لا مجال لتصحيح الرواية، وأما دلالة الرواية فإنها تروى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي 4 ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي 4 ركعات، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس، حيث يقال بأن قوله عليه السلام فقد دخل إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي 4 ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر، تدعى أو يدعى ظهور الرواية بل صراحتها في أن الوقت المشترك الذي يجوز فيه إيقاع الظهر والعصر ذاتا هو بعد مضي مقدار 4 ركعات، وفي مقابله الوقت المختص وهو مقدار أداء 4 ركعات، ويكون لازم ذلك أن مقدار أداء 4 ركعات متعارفة مثلا لا يجوز إيقاع الظهر فيها أصلا، إيقاع العصر فيها أصلا، وكذا الكلام في آخر الوقت في ذيل الرواية، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس مقدار 4 ركعات. إنصافا لو خلينا وهذه الرواية وتمت سندا فهي في حد نفسها ظاهرة في هذا المعنى، ولا ينبغي الاستشكال في أن الرواية يشكل الأخذ بظاهرها باعتبار أن مقدار 4 ركعات يتفاوت بين إنسان وآخر، يصلي بطيئا أو سريعا، على أن التكليف في 4 ركعات يتفاوت، فمنهم من يكلف بثنتين. فإذا أخذنا مقدار 4 ركعات بنحو الموضوعية فلازمه لا يلتزم به أحد، وهو من كانت وظيفته 2 ركعات فصلاهما في أول الوقت، فلازم ذلك أن لا يصح إيقاع العصر بعد الظهر مباشرة، لأنه لم يمضي مقدار 4 ركعات. وإذا حملنا 4 على المتعارف، فأيضا المتعجل بصلاته مع ما لا يخل بصحتها، الذي يحتاج إلى أقل من المتعارف، يلزم أنه لا يستطيع أن يصلي العصر بمجرد الانتهاء من الظهر أيضا. وإذا أريد مقدار 4 ركعات من كل بحسبه، فيبقى إشكال من وظيفته القصر على حاله، ويلزم من هذا أيضا لازم غريب، وهو أن وقت العصر ذاتا، مش عم نحكي هذه قبل هذه، هذا محل البحث للمشهور والاستدلال بهذه الرواية للمشهور، لازمه أن وقت العصر حينئذ يدخل اختيار المكلف ذاتا. إذا خفف، ولازمه أن وقت العصر وقت نسبي وليس وقتا مطلقا للجميع. أقول مثل هالإشكالات، وإن كانت لها صورة وصرعت من بعض الأعلام، لكن الحمل على موضوعية 4 ركعات ليس بمعنى 4 ركعات في جميع الحالات كما لا يخفى، هذا غير محتمل. بل المراد الحمل على الغالب، أن الناس يكونون في أوطانهم، ومعظم الناس يصلون الصلاة تماما مش قصعا. فالرواية في حد نفسها الإنصاف أنها ظاهرة، ويمكن الالتزام بمضمونها من غير محذور، مع حمل 4 ركعات على الصلاة المتعارفة من كل بحسبه، وبعض ما ذكر من لوازم أشرت إليها قبل قليل لا مانع لا عقلي ولا نقلي من الالتزام به، وإن كانت مستغرب لا يوجد مانع يمنع إذا دل الدليل. نعم، يصبح الحمل على الوقت الذاتي بقرينة الطائفة الأخرى فيه شيء من الغرابة والهجان، وهذا يأتي الحديث عنه عند الجمع بين الطائفتين إن شاء الله. الرواية الثانية التي يستدل بها المشهور هي صحيحة الحلبي، الحديث 18 من الباب 4 من أبواب المواقيت، يرويه الشيخ الطوسي في التهذيبين بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي. وقد اشتهر التعبير عن هذه الرواية بالصحيح. لصحة إسناد الشيخ إلى الحسين بن سعيد ولحمل ابن سنان في السند على عبد الله، يروي عن ابن مسكان عن الحلبي وكلاهما جليل، فتكون الرواية صحيحة بلا إشكال. لكن السيد الخوئي رضوان الله عليه توقف عند حمل ابن سنان هنا على عبد الله، تعيينه في عبد الله، فإن الوارد في السند ابن سنان. واستظهر أن المراد من ابن سنان في المقام بحسب الظاهر هو محمد بن سنان وليس عبد الله، إذ هو الأنسب بالطبقة، وهو رواية الحسين بن سعيد عنه، فإنه في طبقة مشايخ الحسين بن سعيد محمد، أما عبد الله فهو أعلى طبقته. خصوصا وأنه يروي عن ابن مسكان، وهو في العادة يروي عن ابن مسكان. أقول لا مانع من رواية الحسين بن سعيد عن عبد الله بن سنان، لكن هذا لا يحل مشكلة الإسناد، كما لا مانع من رواية عبد الله بن سنان عن ابن مسكان، هما متعاصرة، لا مانع من رواية أحدهم عن الآخر، بل هو أمر واقع خارجا في جملة من الروايات. لكن شهرة وذيوع وقوع محمد في هذه الطبقة حتى أن وقوعه فيها أكثر من وقوع عبد الله قطعا، إذ مشايخ هذه الطبقة حسين بن سعيد، أحمد بن محمد بن عيسى، أحمد محمد بن خالد، يروون عن ابن سنان، وبكثرة، أي محمد، فلا أقل من التردد بين محمد وعبد الله، ولا معينة لعبد الله في المقام. فالنتيجة هي النتيجة حينئذ من حيث عدم إمكان الجزم لأن الواقع في السند هو عبد الله، فترتهن صحة الرواية حينئذ باعتبار واعتماد محمد بن سنان، إذا التردد حينئذ لا يكون ضارا لأنه يصبح ترديدا بين الثقتين، لكن الجزم بوثاقة محمد بن سنان محل توقف عندنا لتعارض الجرح والتعديل فيه. فالرواية من هذه الجهة تشكل. قال سألته مضمرا، والمضمر الحلبي مو مهم، عن رجل نسي الأولى والعصر، الأولى يعني الظهر والعصر جميعا، ثم ذكر ذلك عند غروب الشمس، فقال إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصلي الظهر ثم ليصلي العصر، وإن هو خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر ولا يؤخرها، فتفوته. فتكون قد فاتتاه جميعا، لأنه يكون قد صلى الظهر في وقت العصر المختص وخرج الوقت، بقي بدون عصر، لا الظهر تصح ولا العصر كذلك، باعتبار أن سالب انتفاء الموضوع لم يأتي بها في الوقت، ولكن يصلي العصر فيما بقي قد بقي من وقتها، ثم يصلي الأولى بعد ذلك على أثرها. وجه الاستدلال بالرواية واضح، وهو أنه قد عبر عن الظهر بأنها فاتت، مع أنه عبر بذلك في فرض مجيئه بها في آخر الوقت. فلو كان الوقت يصلح ذاتا للظهر فكيف تكون فائتتان؟ لكنك خبير بأن التعبير بفوات الظهر هنا يقضي بعدم صحة الاتيان بها في وقت يخاف فيه خروج الوقت، ويكشف خروجه عن عدم صحتها، فتكون فائتة مع أنه جاء به. وهذا يعني أنها لا تصح والحال هذه، لكن ذلك أعم من عدم صلاحية الوقت ذاته، إذ المفروض أنه إنسان فرض أنه ملتفت إلى أنه قد يخرج الوقت ويخشى من ذلك، وفتواه في هذه الحالة تقديم العصر على الظهر. فإذا قدم الظهر والحال هذه فإنه لم يعمل بتكليفه، وهذا قابل أن يخرج بأحد تخريجين: الأول أن لا يكون الوقت ذاتا في آخره يصلح للظهر فتصلح دليلا للمشهور لما نسب إلى المشهور، والآخر أن لا تكون وظيفته الفعلية هي الظهر، فإذا أتى بها والحال أنه مأمور بالعصر فهو لم يأتي بالوظيفة الفعلية، ولو من جهة أن آخر الوقت الإتيان بالعصر فيه يكون أهم من الإتيان بالظهر. فكون الوظيفة الفعلية الإتيان بالعصر مع تنبهه لذلك من الطبيعي أن تكون فتوى عدم صحة الظهر منه، فتكون الظهر فائتة وبعبارة موجزة. التعبير هنا بفوات الظهر إما لأن الوقت ذاتا قد فات، وإما لأنها لم تكن وظيفته مع الالتفات. وكما يمكن أن يكون مراد الرواية الأول يمكن أن يكون الثاني، فلا تصلح دليلا على الأول مع تطرق الاحتمال المكافئ. فلا تكون والحال هذه دلالتها واضحة، إلا أن بعض المحققين جعل دلالتها واضحة، كالرواية السابقة. وأيا يكن، فإذا انتهينا إلى التعارض بين الطائفتين الأولى والثانية، ولو لأن الشرع يهتم في آخر الوقت بالعصر وهي أهم عندهم من الإتيان بالظهر. الذين أفتوا بالاختصاص الوارد في بدايته ونهايته مع فتواهم بالصحة في مع عدم الالتفات، هذا فرع أن الوقت ذاتا ليس متعينا لها، بل متعين في حال الالتفات بالخصوص. جيد، فنحن أمام طائفتين. طبعا صاحب المستمسك يا إخوان تعرض هنا لبعض الروايات منكرا إمكانية الاستدلال بها في المقام، من قبيل صحيحة ابن مسكان الواردة في الباب 62 من أبواب المواقيت، الحديث 4. وهي ما يرويه الشيخ الطوسي على الله مقامه الشريف بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام، سند صحيح. قال: إن نام رجل أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصليهما، وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة، وإن استيقظ بعد الفجر فليصلي الصبح ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس. ذيل الرواية ظاهره الوجوب، يعني وجوب القضاء. هذا لم ينحمل لا على المواسعة ولا على المضايقة. فاتوان المضايقة لازم يبدأ بقضاء قبل الفائتة قبل الأداء، نوع من أنواع المضايقة على كل حال هذا ولا نعرف قائلا به. المهم، فأفاد صاحب المستمسك رضوان الله تعالى عليه قوله عليه السلام: وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة، كيف يعني خاف أن تفوته إحداهما؟ يعني يحتمل أن الوقت لا يكفي إلا لركعتين المتبقى، أو في أقصى التقدير 3 ركعات. لو كان الوقت المتبقي يجزم أنه يكفي 4 ركعات أو 3 ركعات وأشيء، فإن إدراك شيء من الصلاة في الوقت على بعض الأقوال أو ركعة كاملة على البعض الآخر يكفي، فيكون حينئذ مكلفا بكلتيهما بلا إشكال. هو لا يعرف الوقت الدقيق، ما كان العمل على الثواني والدقائق كما هو الحال الآن، ومعرفة الفجر فجر والشروق أيضا بالدقائق. على هذا الأساس أقصى ما قالت الرواية إنه اللي عنده خوف من هالقبيل فعليه أن يأتي بالصلاة الأخيرة وهي العشاء في الفرض. فأفاد هو رضوان الله عليه في حق هالرواية وبعض الروايات الأخرى الواردة من القبيل، وجاء بالروايتين اللتين حملناهما على التقية فيما قد تقدم، المرأة التي طهرت من حيضها، حمل هذه الروايات على الاهتمام بوقت العصر، أو لا أقل احتمالا يمكن أن يكون للاهتمام بوقت العصر أو بوقت العشاء في هذا الحال. وهذا ما أفاده رضوان الله تعالى عليه ونص عبارته: فالأمر بفعل العشاء فيهما، أي في هذه الرواية ورواية أخرى على غرارها موثقة أبي بصير، أعم الخروج وقت المغرب لجواز أن يكون لأهمية العشاء حينئذ، يعني إذا دار الأمر بين الأداء والقضاء بين المغرب والعشاء، في هذا الحال يكون الإتيان بالعشاء أداءان، يحتمل أن يكون هو الأهم، لذلك قدم العشاء، لا لأن الوقت ذاتا لا يفي بذلك. وتظهر الثمرة أين؟ تظهر الثمرة في من لم يخف ولكنه صلى المغرب ثم ظهر له خروج الوقت، هو متصور باقي وقت، صلى المغرب وهو يسلم سمع أذان المؤذن. فإذا كان ذاتا لا يصلح في الصلاة باطلة، إنما إذا كان ذاتا يصلح الوقت الصلاة صحيحة. ونحوه الأمر بفعل العصر في جملة من النصوص بالحائض إذا طهرت في وقت العصر. طبعا هذان النصان لا ينفعان في المقام يا إخوان، وقدمنا الحديث عنهما باعتبار أنهما واردان في وقت العصر مع التحديد بالأقدام كما تقدم. فهذا لا ينفع على كل حال. المهم حينئذ الروايتان، والعمدة بين الروايتين من حيث الدلالة كما تقدم مرسلات داود بن فرقة. فماذا نصنع؟ هل نحمل الطائفة الأولى على الثانية أم نحمل الثانية على الأولى؟ الأولى التي تعرضنا لها بالأمس عدة نصوص فيها الصحيح والمعتبر، وكانت صريحة، دلالتها صريحة بأنه بمجرد الزوال يدخل الوقتان، إلا أن هذه قبل أذن. وبعضها كان صريح في استمرار الوقت إلى المغيب أو الغروب. فهل نحمل الأولى على أن المراد من الدخول دخول المجموع مش وقت كل واحدة منهما، دخول الجميع بما لا يتنافى مع الاختصاص الذاتي لجزء من أول الوقت بجزء من هذا المجموع؟ ويكون هذا الحمل لصالح الطائفة الثانية باعتبار أنها دالة على أن وقت العصر لا يدخل إلا بعد مقدار أداء 4 ركعات. أم نحملها على دخول الجميع والمقصود أن الوقت وقت لكل واحدة منهما، للظهر هو وقت وللعصر هو وقت، هذا الحمل على الجميع؟ وحينئذ لا بد من حمل الطائفة الثانية على دخول الوقت الفعلي. فتكون الطائفة الثانية نظير رواية زرارة: وإذا صليت المغرب فقد دخل وقت العشاء إلى انتصاف الليل. ورواية ابن أبي منصور: إذا زالت الشمس فصليت سبحتك فقد دخل وقت العصر، فقد دخل وقت الظهر، مع أن وقت الظهر بمعنى الصلاحية الذاتية لا يتوقف على الإتيان بالسبحة اللي هي المقصود نافلة الظهر في الروايات. وخبر مسمع بن عبد الملك: إذا صليت الظهر فقد دخل وقت العصر. ولا إشكال ولا ريب في أن دخول وقت العصر ذاته لا يتوقف على أن أصلي الظهر ترتيبا. إيه، لا يجوز الإتيان بالعصر إلا بعد أن أصلي الظهر، لكن الوقت ذاتا لا يتوقف على الإتيان بالظهر. يعني إذا شخص أخر صلاة الظهر، يا إخوان ما صلى في أول الوقت، لا يدخل وقت العصر ذاتا طبعا، ولكن لا يجوز إلا بالإتيان بشرطها قبلها، فإن شرط العصر أن تأتي بالظهر قبلها. عم نحكي عن صلاحية الوقت ذاتا في حد نفسه. يعني لو ما في ظهر، هذا الوقت وقت للعصر ولا ليس وقتا للعصر؟ هذا المقصود ذاته، شرحناه بالأمس. جيد، على هذا الأساس يقول صاحب المستمسك وروايات أخرى أيضا من قبيل رواية ذريح أو ذريح المحاربي: متى أصلي الظهر؟ فقال: صل الزوال ثمانية ثم صل الظهر. يعني عين وقت الظهر. فتكون رواية ابن فرقد دالة على دخول الوقت الفعلي للعصر، لا على دخول الوقت الذاتي، فيكون حمل الطائفة الثانية وهي رواية داود بن فرقاد ومع صحيحات الحلبي أو رواية الحلبي على الخلاف على الطائفة الأولى، لصراحة الطائفة الأولى في أنه بمجرد الزوال دخل الوقت. ثم يقول صاحب المستمسك رضوان الله تعالى عليه: الظاهر أن الحمل الثاني أقرب، والظاهر أن مراده أن الطائفة الأولى صريحة جدا في دخول الوقتين بمجرد الزوال، بينما الطائفة الثانية وإن كنا لا ننكر ظهوره في تأخر وقت العصر بمقدار أداء الظهر 4 ركعات، لكن الطائفة الثانية لا تناسب تحديد، يعني هو مش قايل هالكلام، أنا بدي أفترض الوقت المنضبط من قبل الشارع بحيث يكون وقتا ذاتيا قد عينه الشارع، إذ التعبير فيها بمقدار أداء 4 ركعات غير منضبط كما هو معلوم، يختلف من فرد لآخر. وهذا يمنع من القول بصراحة الرواية الثانية أو الطائفة الثانية، فيحمل الظاهر على الصريح حينئذ، والشاهد على هذا الحامل أمثال هذه الروايات اللي عبرت بأن وقت العصر يدخل عندما تصلي الظهر، والحال قطعا ليس المراد من الوقت في بعض هذه الروايات أو في هذا البعض من الروايات ليس المراد من الوقت صلاحية الوقت ذاته، فإن الشخص قد لا يصلي الظهر إلا بعد ساعة، ساعة ونصف من دخول الوقت الشرعي، فيكون الحامل على الوقت الشرطي لا على الوقت الذاتي. حينئذ ثم ينقل عن صاحب الجواهر بأنه قد ضعف هذا الحامل، بأنه خلاف الظاهر جدا من رواية داود بن فرقد، إذ الحمل على الوقت الشرطي لا يختص بمقدار أداء 4 ركعات، بل يتوقف على الإتيان الفعلي بالظهر حتى لو كان بعد مضي 3 ساعات من الوقت. فالقول بدخول وقت العصر بعد مضي مقدار أداء 4 ركعات لا معنى له، بل يجب أن يكون التعبير بعد الإتيان بالظهر. خلصنا. إذ الشرط لجواز الإتيان بالعصر هو الإتيان الفعلي بالظهر، كيفما أتيت بها، المهم أن تأتي بها صحيحة ليتحقق شرط الإتيان بالعصر. قد تأتي بها ذكرا فقط في حال العجز الشديد، قد تأتي بها وقد نصيت أكثر من نصف أجزائها، إذا كان الإنسان ينسى كثيرا ونسي ما لا يخل بصحة الصلاة، فتبقى مشمولة لقاعدة لا تعاد، أو كانت وظيفته الركعتين. إذن مقدار 4 ركعات ما له معنى إذا بدنا نحمل على الوقت الشرط، يقول صاحب الجواهر. فالمقصود من مقدار 4 ركعات المراد أول الوقت، يعني الوقت الذاتي. ثم استضعفه صاحب المستمسك، استضعف كلام صاحب الجواهر بقوله إن مقدار أداء الظهر بعد الزوال لا يمكن فيه فعل العصر أصلا، بخلاف ما بعده فإنه يمكن فعلها أي العصر فيه ولو من جهة فعل الظهر في أول الوقت. ماذا يريد؟ يريد أن يقول لصاحب الجواهر بأنه فرق بين أول الوقت وبين بقية الوقت. في أول الوقت لا يجوز الإتيان بالعصر مطلقا، وهو مقدار 4 ركعات، بينما في بقية الوقت يمكن الإتيان بصلاة العصر في الوقت إذا كان قد صلى الظهر في أول الوقت. فقول الإمام عليه السلام لا بد وأن يمضي مقدار الإتيان ب4 ركعات يراد منه حينئذ أن من لم يمض عليه مقدار الإتيان بالظهر
فلا يستطيع أن يأتي بالعاصر. لكن هذا الجواب بحسب الظاهر ليس في محله يا أخوان. والسر في ذلك أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه قد عبر بناء على صحة الرواية بأن وقت العصر يدخل بمضي مقدار 4 ركعات، فلو أردنا أن نحملها على الوقت الشرطي فلا معنى للتحديد بالمقدار أبدا، إذ الشرط هو الإتيان بالظهر، وحينئذ لا معنى للتحديد بال4 ركعات بل الظهر الفعلية، فلا معنى للتقدير أصلا، مقدار 4 ركعات لا معنى له، المقدار يتناسب مع تحديد الوقت ذاتا كما هو واضح، لأن الشرط لصحة العصر بحسب الفرض هو أن يؤتى بالظهر قبلها، فأي معنى حينئذ للتحديد بالمقدار؟ مقدار 4 ركعات لا يبقى له معنى أصلا، العبرة بالإتيان بالظهر من كل بحسب وظيفته، الغريق بحسب وظيفته، الخائف خوفا شديدا مثلا كما ورد في بعض الروايات تصل إلى حد ذكر الله فقط، ينوي الصلاة ويذكر الله وانتهى الصلاة في حالة الخوف الشديد، فيصبح حينئذ مقدار 4 ركعات لا معنى له أصلا. فالظاهر أن كلام صاحب الجواهر في محله والله العالي، وهكذا يعود التعارض مستحكما. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.